بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف نبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. في هذه الأمسية العاطرة يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1436، نلتقي مع فضيلة الدكتور حسن بن محمد بن حسن الأسمري، وكيل كلية الشريعة وأصول الدين للتطوير والجودة، وهو أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود من البكالوريوس إلى الدكتوراه، وكان عنوان رسالته في الماجستير موقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي، وأما رسالته في الدكتوراه فكانت تأثير النظريات العلمية في الفكر التغريبي. طبعا من لطائف القدر أني حصلت على النسخة هذه قبل أن يحصل عليها الدكتور، يعني جاءتني من قطر فرآها في التويتر فسأل عنها وكيف يحصل عليها، هذا من لطائف. موضوع الليلة، طبعا هناك يعني أبحاث للدكتور وأيضا مجموعة من الجمعيات وغيرها التي يشارك فيها، لعلنا نختصر هذا لأجل نستفيد منه في الوقت. وسيكون موضوعنا كما هو معلن تاريخ القراءة الجديدة للقرآن الكريم رؤية عقدية، والدكتور متخصص في هذا المجال، ومن اطلع على كتاباته التي كتبها سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو كذلك في الأبحاث التي ينشرها فإنه يعرف أن له قدم ولله الحمد منه في مناقشة هذه القضايا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يكون ممن يخدمون دينهم وعقيدتهم وكتاب ربهم في بيان المنهج الحق والرد على مثل هذه القراءات الجديدة المعاصرة التي تحتاج يعني إلى نفر من الباحثين يتخصصون في الرد عليها وفي مناقشتها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل للدكتور أيضا من طلابه من يكمل هذه المسيرة ويعينه عليها. وأترككم الآن مع الدكتور ليتحفنا بما عنده.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وخيرته من خلقه، خاتم النبيين وأشرف المرسلين، القائل إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا منهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية أشكر المولى سبحانه الذي أكرمني بهذه المشاركة في هذه النخبة العلمية الرائعة، ثم أشكر مركز تفسير للدراسات القرآنية على أن منحوني هذه الفرصة، والشكر موصول لصاحب هذا المحفل الرائع على كريم استقباله وحسن ضيافته الشيخ عبد الله الشدي. وأخيرا أشكر شكرا خاصا من حضر ومن يتابعنا خلف هذا المجلس، وأسأل الله أن يوفقني لتقديم ما يناسب هذا الجمع المبارك. وستكون مشاركتي في هذا اللقاء بعنوان تاريخ القراءة الجديدة للقرآن الكريم رؤية عقدية، وأركز فيها بإذن الله على جانبين من جوانب الموضوع، وهما حقيقة هذا المفهوم ومسيرة هذا المفهوم في العصر الحديث. ولتحقيق ذلك مسالك، منها أن نبدأ من داخل التخصصات الحديثة التي تنتمي إليها القراءة الجديدة من العلوم الاجتماعية والنفسية والفكر الفلسفي ومدارسها المختلفة. ومن خبرتي المتواضعة في هذا المجال، وإن امتدت لسنوات، إلا أني أجد أن هذا الطريق لمثل هذه النخبة غير مناسب. بينما المسلك الثاني الذي اخترته في مثل هذا اللقاء أن نبدأ من داخل تراثنا ومن معارفنا ومن تخصصاتنا لنصل إلى حقيقة هذه الظاهرة الفكرية الجديدة، وقد سلكت هذا المسلك من أجل الاستعانة بما نملكه من أصول علمية ومنهجية من أجل فهم هذه القراءات. ولا شك أن هناك كتابات في هذا الموضوع، ولكن شجعني في الحديث عن أن الكتابات المتخصصة من مجال العقيدة ما زالت قليلة، بينما نشهد ولله الحمد جملة من البحوث والكتابات من قسم القرآن وعلومه ومن المتخصصين في مجال التفسير. ولا شك أنه قريب ومهم لهم، ومن ذلك ولأجل ذلك كتبوا فيه كتابات متنوعة. موضوع القراءات الفكرية والفلسفية للنصوص الشرعية بلا شك هو موضوع مهم، وتزداد أهميته في السنوات الأخيرة، وبالذات في هذا الزمن، زمن العولمة الفكرية والثقافية، حيث نشهد مع التحول العالمي للاهتمام بالإسلام اهتمام أيضا بطرح رؤى جديدة حول هذا الدين، ويراد لها أن تفرض علينا. ومن ذلك صلتنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأنتم تشاهدون وتقرؤون وتسمعون ما ينظم في العالم من أجل وضع علاقة جديدة بين المسلمين وبين كتابهم. وتأتي هذه النشاطات العالمية، مؤتمرات، ندوات، كتابات، في ظل أيضا إرشيف تكون أو تاريخ تكون للاتجاهات الحديثة والمعاصرة، وضعت مجموعة من الأفكار، مجموعة من الدراسات، مجموعة من المناهج لدراسة القرآن الكريم، هي ما نحاول إن شاء الله التوقف معه في هذا المساء. أستعين بأخي وأشكره، سيقلب لنا الصفحات التي تشاهدونها أمامكم، ولا نستطيع أن نقف مع كل فقرة، ولكننا نحاول أخذ القضايا المهمة في هذه أو حول هذا الموضوع أو هذه الظاهرة. أهمية الموضوع ممكن مع هذه الأهمية التي سبق الحديث عنها أن نتكلم عن فائدة بحث وطرح مثل هذه الموضوعات. تزداد هذه الفائدة عندما نسمع سؤالات كثيرة في الشبكة، في مناقشة المتخصصين، ما هي هذه القراءة؟ ما رأيكم فيها؟ هناك إقبال كبير من الشباب على هذه القراءات، فكان مثل هذا اللقاء لنعي بهذا النوع من هذه القراءة، نستوعبها، وحتى نعي بها أحببت أن أستعرضها بأكثر من طريقة لكي تتميز عن غيرها، وتعرف أحيانا بالمقارنة، تعرف أحيانا بالدراسة التاريخية، تعرف أحيانا بالبحث في نظرية المعرفة لهذه القراءة. فهناك أكثر من مدخل سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا المساء. الهدف إذن هو سيتناول حقيقة المفهوم وسيرة هذا المفهوم في 100 سنة تقريبا بعده، وطريقة العرض ستكون إن شاء الله من داخل التخصصات، ولن نغفل أيضا خارج هذه التخصصات. ممكن أستأذن أخي في أنه يفتح الصفحة كاملة، ثم نختار من هذه الصفحة ما يناسب طرحنا في هذا المساء. أولا، مفهوم القراءة ذاته لا شك أنه مفهوم مهم جدا. القراءة في الأساس هي تعبير عن طريقة للتواصل مع نص. كيف تعرف معنى هذا النص؟ لن تصل إلى أي نص كان إلا بالقراءة، وتعد هذه الكلمة ذات إشكال عريض في كل الحضارات البشرية في كل الديانات، لأنه ما وقع الاختلاف ولا إلا بسبب طريقة القراءة. ومن ثم نجد أيضا هذا المعنى في الإسلام، فالإسلام تعلمون أنه ابتدأ بكلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا كان هذا هو الراجح أنها هي أول سورة نزل من القرآن، فنحن مع هذه الكلمة تكون أول كلمة نزلت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن نقرأه. ومن ثم فلهذه الكلمة لهذا المدلول معاني عميقة جدا، وأيضا ذات أبعاد معقدة في كل الحضارات البشرية. هناك أصول منهجية وتاريخية لإدراك هذا المفهوم. نبدأ بالتوضيح لهذا المفهوم من خلال مقارنته بغيره من أنواع التواصل مع النص الديني، وأعظم هذه النصوص كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم. سنتكلم عن دوائر انتماء وأثرها في مفهوم القراءة، وسنتكلم عن أصول المنهجيات أو الوسيط بيننا وبين قراءة نص معين. فنبدأ أولا بأصول الانتماء. ماذا يقصد بأصول الانتماء؟ ما يعتقده الناس من معتقدات وما يتصورونه من تصورات ويؤثر على النظر والعمل. الإنسان إذا انتمى بهذه الصورة نسميه دائرة انتماء، وعندنا ثلاث دوائر ولكل دائرة طريقتها في التواصل مع النص. الدائرة الأولى الأوسع والأعظم والأشهر هي دائرة الأديان، وكانت طريقة التواصل هو التفسير. والدائرة الثانية التابعة لهذه الأديان وهي دائرة الفرق، واشتهر مع الفرق التأويل. الدائرة الثالثة وهي دائرة قديمة ولكن شكلها الموسع وحضورها الكبير هو حديث، سميناها دائرة الأفكار لأنها ترتبط بأفكار ما يعتقده الناس من أفكار أتباع المذاهب الفكرية، وسنصطلح على منهجيتها بأنه القراءة. فأصبح لدينا دائرة الأديان المنتمون للأديان، التفسير، انتماء للفرق هو التأويل، الانتماء للأفكار هو القراءة. نأخذها واحدة واحدة حتى ولو باختصار، والفائدة منها هذه المقارنة الثلاثية بين دوائر الانتماء أن ندرك ما يخص دائرة القراءة. أولا دائرة الأديان، لا يوجد دين إلا وله كتاب، كل دين له كتاب مقدس. طيب كيف يتواصل أصحاب هذه الأديان مع كتبهم، سواء كانت أديان من رب العالمين كاليهودية والنصرانية ثم تحرفت، أو الإسلام المحفوظ بأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة، أو الأديان الوضعية الهندوسية والشنتوية الطاوية وغيرها من الأديان، كلها ذات كتب. ما هي المنهجية السائدة أو طريقة التواصل؟ تاريخيا في تاريخ جميع الحضارات الطريقة للتواصل مع النص وفهم معناه هو التفسير. التفسير هنا نأخذه بالمعنى العام، هو اكتشاف المعنى الموجود في النص. لكن أحيانا النص فيه نوع من الصعوبة، لا يتيسر لكثير من الناس أن يعرفوا هذا المعنى، فيأتي التفسير لتسهيل وصولك إلى المعنى الموجود في هذا النص. وفي الغالب التفسير مرتبط بالبعد الثقافي، السياق الثقافي والبعد اللغوي كأدوات مساعدة للوصول إلى هذا المعنى. ننتقل إلى الدائرة الثانية وهي دائرة الافتراق. هل يوجد دين لا يوجد له فرق؟ كل دين ظهر فيه فرق، وتعلمون افتراق اليهود كما ورد في الأثر إلى 71، النصارى وهذه الأمة تفترق، وكذا جميع الأديان فإن الافتراق فيها قائم. طيب ما سبب الافتراق؟ أحد الأسباب الجوهرية وجود أصل ديني داخل هذا الدين، قراءتهم اللي ما ورد في نصوصهم حول هذا الأصل تنوعت، ومن ثم وقع الاختلاف. المعهود في التاريخ الفرق مصطلح مشهور لعملية هذا التواصل والانتقال من المعنى الذي ظهر في النص إلى معنى آخر لم يكن ظاهرا في النص ويدعيه أو تدعيه كل فرقة، هو مصطلح التأويل. ونريد هنا أن نركز على التأويل المرتبط بالفرق بخاصة، ونحن في تاريخنا الإسلامي الفرق التي ظهرت في هذه الأمة ماذا تفعل مع ما استقر في سلف عند سلف الأمة وماذا تفعل لأن تأتي بمعنى جديد؟ اصطلحوا بمصطلح التأويل أن الحل هو الانتقال من المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر لقرينة سواء كانت عقلية أو لغوية أو غير ذلك. طيب هذه العملية ما سرها؟ ما سبب ظهورها؟ هو المتشابه، المتشابه في هذه النصوص. ومن ثم نجد عند أخواننا في علوم القرآن دائما يتكلمون عن مبحث خاص بالمتشابه، وأيضا نحن في قسم والتخصص أهل العقيدة عندنا مبحث خاص بالمتشابه. هذا المتشابه في كل دين في كل حضارة هو أحد الأسباب في ظهور هذه الفرق. وجد الشيطان طريقا وهو ابتلاء من رب العالمين عند أهل الإسلام للثبات على الحق، أما الذين يتبعون ما تشابه منه فهؤلاء أهل الزيغ وأهل الميل وأهل الهوى. إذن هذه أو الطريقة المشهورة عند الفرق هي طريقة ماذا؟ التأويل. صار عندنا التفسير عند أهل الأديان والتأويل عند الفرق. ننتقل الآن إلى الدائرة الثالثة، الدائرة الحديثة، وهي دائرة الأفكار. ما في حضارة في الدنيا إلا وعندها مجموعة من الأفكار تبشر بها وتنشرها، إلا أن العصر الحديث شهد نشاطا ضخما في عالم الأفكار وبالذات في القارة الأوروبية. ما يقرب من 400 إلى 500 سنة هناك تحولات فكرية، أبرز هذه التحولات في هذه القارة أنها انفصلت عن الدين وأصبحت تنتج أفكارها بالرجوع إلى العقل ذاته، الاعتماد على العقل للخروج بفكرة. كيف تتم إنتاج هذه الأفكار؟ التفكير تعريفه حتى في لغتنا أيضا هو إعمال العقل في موضوع ما لتخرج بشيء. إذا أعملت عقلك مثلا في الجانب المالي فأنت أخرجت الفكر الاقتصادي، إذا أعملت عقلك في الجانب السياسي فأنت أخرجت فكرا سياسيا، إذا أعملت عقلك في الجانب اللغوي فأنت أخرجت فكرا لغويا، في التاريخ أخرجت فكرا تاريخيا، ومن ثم تأتي الفكر التاريخي، الفكر الاقتصادي، السياسي. وأيضا إذا أعمل شخص عقله في الدين أخرج الفكر ماذا؟ الفكر الديني. إذن هو نوع من إعمال العقل. لكن في الفكر الغربي الحديث مع النزول إلى العلمنة والابتعاد عن مصدرية الوحي كان الاعتماد على العقل مجردا، بخلاف من يعتمد على العقل أو يستخدم العقل ولكنه يستند إلى مرجعية أعلى كأن يستند إلى الوحي مثلا. أما الأفكار الحديثة فإنها لا تستند إلا إلى أصحابها وإلى عقولهم، فظهر ما يسمى بعالم الأفكار. وتبع هذه الأفكار مذاهب تتبنى هذه الأفكار تدعو إليها. نحن نسمع بالعقلانية، نسمع مثلا بالحسية، الوجودية، الماركسية، الشيوعية، الاشتراكية، البراجماتية، الليبرالية، الديمقراطية، الرأسمالية وغيرها من الويات المختلفة. كل هذا عالم الأفكار، وهناك من يتبع هذه الأفكار ويتحمس لها ويدافع عنها وينشرها. هنا تتحول إلى تيار أو إلى اتجاه واسع أو إلى مذاهب ومدارس حول فكرة معينة. إذن دائرة الأفكار مرتبطة بهذا الجانب الفكري، إلا أن أحد المعاني التي ارتبطت بعالم الأفكار طريقة التواصل مع النصوص. فماذا اقترحوا لنا للتواصل مع النص؟ المقترح هو القراءة، وممكن هناك تسميات لكن هذه من التسميات الشائعة والمشهورة في هذا الزمن اللي هو الجانب القراءة. وهناك نظريات متنوعة في هذا المجال، لكن ممكن نأخذ واحدة من النظريات لأحد علماء اللغة والنقد الحديث عن الرسالة، مضمون الرسالة اللغوية متكاملة، وجعلها هناك ست مكونات: في مرسل لهذا النص، في متلقي لهذا النص، في لغة تمت بهذا النص، في وسيط ثقافي كان في هذا النص، في شفرة معينة بين المرسل والمتلقي يفهم من خلال المتلقي هذه الرسالة، إلى آخر مكونات هذه الرسالة. طيب التعامل مع هذه المكونات المختلفة ماذا نسميه أو ماذا يسمونه؟ سنسميه من الآن وصاعدا القراءة، في قراءة نص لكنها بهذه المكونات المتنوعة. إلا أنه في التفسير كان هناك تركيز وفي التأويل على المعنى الموجود في النص. لاحظوا في الدائرتين الأولى التركيز على المعنى الموجود في النص، فالتفسير يكشف هذا المعنى والتأويل يدعي أن هناك معنى غير ظاهر، بل هناك معنى باطن نغوص للوصول إليه. القراءة بماذا تختلف؟ القراءة لا تركز على المعنى الموجود في النص، إنما تركز على القارئ، فكأنها تبحث عن معنى موجود في القارئ وليس في النص. فالقارئ هو الذي يضيف معنى إلى النص، النص مادة خام شكل جمالي ممكن أنت فقط تعبيه بالمعاني المختلفة. النص قادر أنه يتقبل معاني بحسب التطور الحضاري، المسيرة التاريخ الثقافي للإنسانية، فكل مرحلة ممكن يتغير معناه. لا يوجد معنى في النص كما هو في دائرة التفسير أو في دائرة التأويل، إنما هناك معنى متحرك. النص فقط هو أداة للإمساك بالمعنى، وهذا المعنى يتكون مع القارئ في كل حضارة، كل مدرسة. ومن ثم سيأتي عندنا أحد الأصول الفكرية للقراءة اللي هو تعدد المعنى، ما في معنى ثابت، عندنا معنى عائم متعدد. طيب، بهذه الـ أو بهذه الشيء أو الـ أو أو بهذا القسم اللي تكلمنا عن دوائر الانتماء، الآن كأنه اتضح لنا أنواع التواصل مع النص. عندنا التواصل سنسميه من الآن وصاعدا التفسير، تواصل آخر سنسميه تأويل، تواصل سنسميه قراءة، وأخذنا بعض الفوارق بينها. ننتقل الآن إلى فقرة جديدة وهي حول أصول المنهجيات. الحقيقة وسيط القراءة في القراءة أو وسيط التواصل مع النص قد يكون هو العقل، كما هو الغالب في التيارات الفكرية المغالية في العقل، لكن هناك مجموعة وجدت أن العقل غير آمن، وهذا دليل اختلاف المعاني عند أصحاب العقول، يبين أن العقل لو كان آمنا لاتفقت المعاني أو النتائج. فجاء أهل التأويل أو طائفة من المؤولة قالوا الكشف الداخلي مثل المتصوفة، مثل القلاة الباطنية، هناك نوع من الإلهام، نوع من الكشف. وتعرفون مثلا في عندنا في الطرق الصوفية مثلا وسيلة الكشف للوصول إلى المعنى، وهذا الكشف قد يكون عن طريق وسائل متنوعة، إما أن جبريل عليه السلام وصل إلى هذا الولي من الأولياء، أو أنه عن طريق إلهامات، أو عن طريق معاريج، أو إسرائيلية، أو إسراء، يعني إسراء إلى السماء بروحه وتواصل مع الملأ الأعلى فوصل إلى معنى هذا النص دون وسيط النص اللغوي الموجود في القرآن أو في الحديث في الإسلام أو في الكتب الأخرى في الأديان. إذن الكشف هو مصدر عند هذه الطائفة. الثالث وهو الوسيط البشري، ولا شك هنا أن أعظم هؤلاء الوسطاء أنبياء الله ورسله، ومن ثم عقيدة المؤمن وعقيدة المسلم تقوم على الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، وهذه الكتب لا تكفي لوحدها، بل أيضا أرسل الله عز وجل إلينا هؤلاء الرسل لبيان معانيها، ومن ثم تتوارثها الأمة جيلا عن جيل كيف يكون هذا المعنى بما ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابة بعده إلى قيام الساعة. لكن أيضا في غير الإسلام سيكون الوسيط الإنساني والبشري مهم، وقد يكون وسيطا ضالا كما حدث عند أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واحد من الصور الخطيرة اللي فعلوها إنهم أصبحوا وسيط ضال، فحرفوا كلام الله عز وجل واشتروا بآية الله ثمنا قليلا. وتعلمون أنه في أحد المجامع المتأخرة في العصر الحديث أن البابا معصوم في اجتهاداته التي ترتبط بالدين، معناها أنه قريب من مفهوم الكشف، ولكن سيصله نوع من الوحي أو نوع من الإلهام، وما سيأتي به حق. إذن هذه صور للوسيط، الوسيط الحق، الوسيط، وأيضا علماء الشريعة هم وسيط لفهم هذا الدين، والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهم أخذوا هذه المعاني وأخذوا أيضا كيف نصل إلى المعاني، العلماء بداية بالصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة، فهم وسيط أيضا علماء الأمة الربانيين. إذن هذه ثلاثة وسائط، العقل، وهذا مع الاتجاه العلماني يدعي أن لسنا في حاجة إلى أي وسيط آخر وأن العقل كافي، مجموعة أخرى قالوا لا، نحتاج إلى الكشف، مجموعة ثالثة إلى الوسيط البشري. ممكن في بعض الجوانب يعني في بعض الصور مقبولة في كل مجال، لكن نحن نتكلم عن مقارنات عامة للوعي بالمفهوم القراءات الحديثة والمعاصرة. ننتقل الآن إلى فقرة جديدة وهي مسيرة المفهوم الحديثة. هذه المسيرة أيضا كما قارنا بين دوائر الانتماء الثلاثة بمنهجياتها في التواصل مع النص، تفسير وتأويل وقراءة، أيضا سنأخذها تاريخيا، وهذا العرض التاريخي أيضا مفيد لاكتشاف مفهوم القراءة، فإنه أحيانا يتبين الشيء بضده وبما ينافسه وبما يقابله. فهناك مراحل ثلاث مهمة جدا تعتبر انعطافات قوية جدا حول الثلاث الأصول التي تكلمنا عنها قبل قليل. القرن الثامن الهجري، وفي هذا القرن هناك ملمح مهم في تاريخنا الحديث، إذا سمينا الحديث أنه نرجع إلى القرن الثامن. والقرن الثالث عشر وهناك منعطف مهم جدا للتأويل، وفي القرن الرابع عشر وهناك منعطف مهم جدا للقراءة. لا يعني أن التفسير توقف في القرن الثامن، ولا يعني أن التأويل توقف في الثالث، لا، هي مستمرة، لكن في الترتيب الأول ظهورا كروح جديدة كان ما حدث في القرن الثامن الهجري. وعادة أبدأ هذا القرن، والقرن هنا بمفهوم أوسع، ليس المئة السنة المحددة، وتعرفون الأقوال في تعريف القرن، فأرجع قليلا قبل الثامن وأمتد قليلا بعد الثامن. أبدأ بعالم مشهور وهو النووي رحمه الله، الذي شرح صحيح مسلم، لنأخذ واحد من النصوص المهمة، وأختم بابن حجر رحمه الله الذي شرح صحيح البخاري، وبينهما طائفة عظيمة من العلماء، وبالذات ابن تيمية رحمه الله، طلاب البارزين، العلماء الأفذاذ، أئمة المجددين المجتهدين، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، البزي، وغيرهم من العلماء. وفي هذه المرحلة أيضا عندنا الشاطبي رحمه الله، عندنا أيضا ابن خلدون، عندنا ابن الوزير، مجموعة مهمة جدا. لو سألنا نحن مرجعيتنا الآن ومكتبتنا في البيت، الطلاب العلم غير المتخصصين تخصصا دقيقا، أين هم يرجعون؟ ستجد أن المرجعية الكبيرة هي أي قرن؟ إلى الثامن. لا نستطيع التجاوز غالبا إلا لنخبة متخصصة، وأيضا عامة الناس، ممكن رياض الصالحين في كل بيت، كل ممكن أطفالنا يبدأون يحفظون الأربعين النووية مع أول شخص بدأنا به. وستجد العقيدة الواسطية مثلا عند أكثر الناس، أهل السنة عموما يدرسون ويهتمون بها ككتاب من كتب هذه المرحلة. زاد المعاد لابن القيم لا يستغني عنه بيت مسلم. تفسير ابن كثير، نحن الآن في جمع غفير من أهل التفسير، لكن في المرحلة الماضية البناء الأساسي ننطلق عادة من تفسير ابن كثير الذي كان في هذه المرحلة، وهكذا بقية الأسماء البارزة في هذا القرن. هنا نتكلم عن منهجية التفسير بالمعنى الواسع، التواصل مع النص. يعني الآن لما جاء النووي في تواصله مع الوحي اللي هو صحيح مسلم، ابن حجر في تواصله، ثم الأئمة الإعلام، هؤلاء كلهم كيف تم التواصل هذا؟ لم يكن بالطريقة التأويلية المبتدعة، ولم يكن بالطريقة القرائية هذه التي ترى أن ما في معنى في النص، وإنما كانت بكشف ما في هذا الدين، بإبرازه للناس. هنا نأتي بالتفسير كمنهجية أوسع من التفسير اللي عند زملانا ومشايخنا في قسم القرآن وعلومه. إذن هذه منهجية لها خصائص وسمات، كنت أتمنى أن نجد فرصة نتكلم عنها، لكن دعونا ننتقل إلى ما حدث في القرن الثالث عشر الهجري كمنهجية أخرى. في هذه المرحلة وقع الاحتكاك والعلاقة مع الفكر الحديث الذي انتقل إلينا، أما بسفر بعض أبناء المسلمين للدراسة في الغرب، أو بالاحتلال الغربي للعالم الإسلامي. تعلمون أن أغلب بلدان المسلمين تم احتلالها، والبداية كانت مصر، ثم الهند، ثم الجزائر، ثم بعد سنوات تم احتلال بقية العالم الإسلامي. نقل مع هذا الاحتلال ومع التواصل مع الابتعاث وغيره، أو التواصل عن طريق الابتعاث، نقل هذه الأفكار اللي تكلمنا عنها، الدائرة الثالثة، دائرة المذاهب الفكرية. لما نقلت إلينا نقلت بإشكاليات عويصة مرتبطة بالجانب الديني. فما الحل؟ هنا الآن عندك الدين الذي تحمله، وعندك الفكر الحديث الذي أبهر الشباب وأثى وفرض على الناس، وفيه ما يزعم أنه حقائق منجزة ونهائية وتامة. الحقيقة في بداية الأمر وقع نوع من الاستسلام والتساهل في التعامل معها، وظهرت منهجية التأويل، أن ممكن كما فعل أسلافنا عندما تعارض الدين مع العقل، والعقل هنا هو العقل اليوناني الذي نقل إلى العالم الإسلامي، فإن العلماء قاموا بجهود في التأويل، والمقصود هنا بالعلماء الفرق المختلفة، فقالوا لماذا أيضا نحن في هذه المستجدات لا نحيي هذا التأويل، ولكن سيكون وفق مطبقا في هذه الأمور الجديدة. المنهجية ليست جديدة. ما الجديد؟ الجديد هو المحتويات. عندنا محتوى جديد، نظريات العلمية التي دعي أنها تتعارض مع ما في القرآن الكريم، نظريات اقتصادية، نظريات سياسية، نظريات في المجتمع، في النفس الإنسانية، وهكذا. فقالوا إذا نحن نحتاج إلى نوع من التأويل، فبرزت ظاهرة التأويل. جاءت الضاء أو المنعطف الثالث وهو منعطف القراءة في القرن الرابع عشر الهجري. ممكن أن نجعل أحد النقاط المهمة في هذا المنعطف اللي هو ظهور الجامعة الحديثة، والجامعة الحديثة ارتبط بها أقسام تدرس الفلسفة والفكر الحديث والعلوم العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة، علم النفس، علم الإنسان، علم الاجتماع وهكذا. ودخل من خلال هذا دخل من خلال هذه الجامعة الأفكار الحديثة، ثم تكونت داخل البيئة الإسلامية مدارس ومذاهب فكرية. طيب، لكن كيف ستتواصل مع تراثها؟ كيف ستتواصل مع دينها؟ كيف ستتواصل مع نصوصها؟ هل ستأخذ منهجيات الأمة، سواء كانت منهجيات سليمة أو منهجيات أيضا موروثة فيها انحراف، أو أنها ستتبنى الإطار الذي انتقل إليها من الغرب؟ لا شك أنها ستكون وفية لهذا الاتجاه العام، الاتجاه الفكري والفلسفي، فأخذت عنه المنهجية في التعامل مع النص الشرعي. في هذا القرن أصبح لدينا في التعامل مع النص والتواصل مع النص ثلاثة اتجاهات موجودة كلها، وهي متنافسة بقوة. عندنا الاتجاه أهل التفسير، ولا أقصد التفسير بالمعنى الاحترافي التخصصي، وإنما التفسير بالمعنى العام الذي هو نقل المعنى الحق الموجود في الكتاب والسنة، أصول الدين، عقائده وشرائعه إلى الناس. وأيضا عندنا التأويل الذي كلما وجد مشكلة أو مسألة عقدية أو مسألة شرعية لا تتفق مع العصر، ولو كان هذا العصر ليس صحيحا فيها، فإنه يقوم بتأويل هذا الجانب العقدي أو هذا الأصل العقدي أو النص المرتبط بالعقيدة، وتأويله إنك أيضا إذا كان في مرتبطا بالشريعة. والثالثة التي تزعم أنها وصلت إلى أحدث ما أنتجه العقل البشري، وأنها أتت بما هو أفضل من منهجية التفسير ومنهجية التأويل للتواصل مع القرآن الكريم والنص النبوي والوحي بكامله. إذن هذه ثلاث مراحل تاريخية متعاقبة، والآن هي مجتمعة في قرن واحد، لا يوجد في التعميم أو يعني كلما جردنا إلا هذه الثلاث. ننتقل الآن، ممكن نتجاوز هذه، خلاص توقفنا معها، اللي بعدها أيضا نتجاوز هذه مرحلة التأويل. نقف مع هذا الباب، وهو باب القراءة المعاصرة. أبدأها عادة بهذا النص الذي يكشف لي بشكل إجمالي ما المقصود بالقراءة من أحد المتخصصين المتحمسين لهذا النوع من القراءة. ستجدون عدد من مثلا يكون المرجع الأول والأخير هو شعور الباحث وشعور القارئ والتجربة المشتركة بينهما. لاحظوا الانتقاء، ليس في النص المعنى، وإنما عند من؟ القارئ. ليست القراءة مجرد شرح أو تفسير أو تأويل للمقروء، بل هي إعادة بناء له طبقا لتصور من؟ القارئ فردا أو جماعة. المعنى موجود عند القارئ فرد أو جماعة. القراءة تفترض تصورا للنص يسمح بهذه المساحة من القراءة، ويصبح الفرق بين المؤلف والقارئ معدوما. قد يتغير معنى النص حسب الأحوال النفسية للقارئ الواحد، يعني حتى القارئ الواحد اليوم له معنى ممكن غدا له معنى آخر، وحسب الفروق بين الأفراد. أنا إمكانياتي وسط أفهم معنى، أنت إمكانياتك عالية، إذن الفروق أيضا مأخوذة في الاعتبار في هذه القراءة. المعنى يأتي من النفس أولا كحاجة أو رغبة أو أمنية، ثم تجد ما يقابلها في النص فتتطابق معه وتتشبث به على أنه التفسير الصحيح. في الظاهر يبدو أن المعنى الموضوعي قد انتقل من النص إلى الذهن، وفي الحقيقة ينتقل المعنى الذاتي من الشعور إلى النص. لا يوجد معنى في النص، المعنى الحقيقي هو في الذات. النصوص أربعة. طيب نترك قراءة النص. القراءة هنا تعني الفهم، والنص هو موضوع الفهم. بعد كل تراكم معرفي يأخذ النص أبعادا جديدة لم تكن مقروءة فيه من قبل ولا موجودة في النواة الأولى للنص. النص صورة بلا مضمون وروح بلا جسد، والقراءة هي التي تعطيه مضمونا وجسدا. القراءة هي التي تحدد مضمون الخطاب. النص لا يحتوي على معنى موضوعي، والقراءة هي التي تحيله إلى معنى. القراءة خلق جديد للنص واكتشاف لمكونات فيه لم تكن مقصودة في نشأته الأولى. جمعت هذه الكلمات فقط لتعزيز معنى القراءة وتأكيد أن القراءة هنا مع هذا الاتجاه الذي نتكلم عنه في هذا المساء لا ينظر إلى النص أنه يحمل رسالة أو يحمل معنى، وإنما أنت الذي تضيف هذا الأمر إليه. ننتقل إلى تفاصيل في هذا الاتجاه، تعطينا الصفحة اللي بعدها. وهذه التفاصيل أولا وأهمها ما هي المرجعية لهذه القراءة كمنهجيات وأدوات. من يتأمل في هذه الظاهرة الكبيرة اللي هو ظاهرة القراءة والتي أصبح لها مدارس وأتباع، وربما نشطت في التسعينيات الهجرية 1390 للهجرة إلى الآن وهي تتسع يوما بعد يوم، وضع لها مصطلح عام اللي هو العودة إلى التراث، واحد المصطلحات التي تعبر عن هذه الظاهرة العودة إلى التراث. ثم تبنى كل صاحب مدرسة أو تبنت كل مدرسة رؤية في طريقة العودة للتراث، منهجية في قراءة هذا التراث. جمعت في هذه الدراسة يعني ما يقرب من 13 مدرسة. لما نحلل محتوى المنهجيات لمجموع هذه المدارس نجد أنها ترجع إلى ثلاثة مرجعيات كبرى. الأولى وهي الاستشراق، فإن الاستشراق قدم خدمة كبيرة وإرشيف واسع وأمثلة تطبيقية لهؤلاء لا يستطيعون العودة إلى تراثنا إلا عن طريق هذا الوسيط. ممكن تجد ذاكر كتاب من كتب تراثنا، لكن الحقيقة هو لم يصل إلى هذا النص مباشرة، وإنما وصل إليه عن طريق هذا الوسيط. كيف نعرف هذا الشيء؟ يعرفه أهل الخبرة اللي عايشوا هذا المجال لفترات طويلة، يعرف أن الاستشراق هو وسيط كبير جدا. وهناك بدأت دراسات تظهر الآن عن الأثر الاستشراقي الموجود في كتابات عدد من الفلاسفة والمفكرين العرب، وأنه أحيانا يخفي هذا الأمر حتى يظهر كأنه هو بنفسه عاد وأنه استنتج وأنه استنبط وليس متأثرا تحت هذا الوسيط الاستشراقي. هذا الوسيط الاستشراقي أيضا بعد هذا المحتوى اللي قدمه قدم بعض المنهجيات، منها المنهج التاريخي والمنهج اللغوي، ولا شك أن لهم جهود معروفة في هذا المجال. لكن هناك أمراض أحياناً تكون يعني موجودة في بعض المنهجيات. واحد من الأمراض مثلاً في الاستشراق اللي هو استشعار أننا أمة متفوقة، وأن بما أن أمتنا اللي هم المستشرقين الغربيين هي أمة اليهودية والنصرانية، فإن الإسلام هو جاء على هامش هذه الحضارة وقد نقل كل شيء عن الإسلام. ومن ثم جهدهم الكبير منصب أن كل آية في القرآن، ونقصد كل هنا يعني للتغليب، أنها مأخوذة من التوراة أو من الإنجيل. هناك عملية حبكة وأسلوب مهم قام به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة بعده، ليس النبي الوحدة هو الذي كون هذا القرآن، بل والصحابة بعده حتى انتهى في صورته الحالية. من أين أتى القرآن؟ بسبب المنهجية التاريخية هذه يحاولون الربط بين عدد من الآيات وبين ما هو موجود في التوراة والإنجيل وكتب بني إسرائيل، فإنها ليست فقط في هذين الكتابين، هناك كتب كثيرة. هذه صورة من صور الأمراض الموجودة في المنهجية الاستشراقية، مع أن أي عقل منصف يعرف أن في فرق كبير جدا، لا يمكن أن يكون هذا القرآن منقولا عن تلك، لكن هذا المرض أعمى العقول عن أن تتأمل بعدل وإنصاف. هذا المرض موجود الآن في الكتابات العربية في القراءة، ولذا تجد عدد من القراءات البعد الكتابي اليهودي النصراني الموجود في القرآن في السنة. صحيح عندنا الإسرائيليات صحيح، لكنها لم تكن في الكتاب والسنة، إنما جاءت في التفسير وجاءت في شروح الأحاديث التي ترتبط بالغيبيات أو بالماضي البعيد أو بالمستقبل من أشراط الساعة أو أحداث الأمم الماضية والأنبياء السابقين، ممكن هذه، أو في التاريخ الإسلامي كما نجد في تواريخ كثير من علماء المسلمين إنهم أخذوا عن أهل الكتاب. لكن فرق بين هذا وبين الكتاب نفسه القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذه يعني واحدة من أمراضهم التي ظهرت في فكرنا العربي المعاصر أو في القراءة الموجودة. المرجعية الثانية وهي المرجعية الأهم والأبرز والأقوى حضورا في أغلب القراءات المعاصرة وهي المرجعية الفلسفية. الفلاسفة الذين غطوا أوروبا في العصر الحديث بداية ممكن عصر النهضة ثم العصر الحديث، ديكارت و بيكون، الفلسفة العقلية، الفلسفة التجريبية، فلاسفة عصر التنوير، فولتير، ديدرو، مونتسكيو، روسو، ثم يأتي كانت، هيجل، فلاسفة الألمان الكبار إلى العصر الحديث وفلاسفة هذه الاتجاهات كلها. هناك تواصل عربي كبير، لأن حتى أنه كل مدرسة في الغرب يوجد لها صورة في العالم الإسلامي، بل أحيانا هناك لكل فيلسوف من له يكون له أتباع وطلاب في العالم الإسلامي. معنى نحن أمام مجال واسع يصعب، لكن ممكن نعيده إلى مجالين في تأثير على القراءات هؤلاء العرب. المجال الأول وهو النقد، وهذا مرتبط بالعقلانية الغربية، وسنتكلم أيضا سنضيف في الخاتمة شيء من الحديث عن هذا الباب، وهذا يغلب على الاتجاهات العلمانية الحداثة والماركسية والليبرالية والاتجاهات العلمانية الكبرى إلى ممكن نقول 80-90 ميلاد الهجري، 1380 إلى 90 كان يغلب عليهم الأمر الأول وهو جانب النقد. كيف النقد؟ والله استخدموا كل الأدوات النقدية اللي طبقها الفكر الغربي على نصوص القديمة، سواء كانت نصوص فلسفية أو نصوص أدبية أو نصوص دينية، أخذوها وأرادوا تطبيقها أيضا على الإسلام. هذا واحد من الأدوات اللي أخذ من الفلسفة. هناك تحول في الغرب، وتعرفون التبعية الموجودة عندنا، كلما تحولوا أيضا سيكون عندنا الصدى أيضا التحول معهم. هذا التحول برز في القرن، نهاية القرن 19، بأن الاعتماد على العقل وحده وقياسه بالجانب العلمي، العلوم التجريبية، وأخذ مناهج العلوم التجريبية وتطبيقها على النصوص هذه أنها عملية غير صحيحة، لأن المنهج العلمي يتعامل مع أشياء ثابتة، مع جانب مادي، مع الجانب غير الحي، وكلها تخضع لقوانين ثابتة. أما الحياة الإنسان فإنه مرتبط بتدفق يعني لا يمكن الإمساك به بمنهج علمي ثابت زي الرياضيات أو التجريبيات. فظهر مصطلح جديد اسمه التأويل. هل هو التأويل الموجود في علم الكلام أو عند الفرق الكلامية؟ لا، التأويل هنا بمعنى الفلسفي، وهو الذي ذكرناه الآن صورته وهو القراءة. ما الفرق بين العقلانية والتأويلية؟ العقلانية ترى أني أنا إذا فكرت في هذا النص سأبين هل معناه صحيح ولا ما هو صحيح. طيب كيف تكشف معناه صحيح ولا ما هو صحيح؟ قال بمقارنته بالجانب التجريبي العلمي، فمن طبق معه قبلناه، ما لا ينطبق معه لا نقبله. جاء أهل التأويل قالوا لا، هذه صعبة، لأن نحن أمام مقولة جديدة، أنا أفهم، أنا نحتاج فهم النص، وفهم النص لا ينبغي أن تختزله في صح وغلط. أنت قلت صح أو غلط لأنك أعطيت له قراءة واحدة، بينما أنا سأعطيه قراءة أخرى، والثالث سأعطيه قراءة ثالثة ورابعة، فيصبح النص هنا متعدد. إذن فهناك سياق. بلا شك أن أهل الأديان في الغرب هناك الذين يعانون، وأيضا فيما يبرر معاناتهم اليهود والنصارى والديانات الوضعية، لأنها لا تملك كتبا محفوظة بحفظ الله لها، ولذلك المطاعن عليها كثيرة. فلما جاء التأويل فرحوا به، قالوا هذا مخرج لنا، نعيد مرة أخرى الإنجيل والتوراة، وكل أهل دين يعيدون كتبهم إلى الوجود. ومن ثم في نوع من التصالح بين التأويلية وبين الكنيسة مثلا، لأنها تسمح بوجود النص، لا تلغي كما فعلت الطريقة الأولى. عربيا بدأت الآن ونسمع الآن التأويلية، ولكنها لم تتجرد كما وقع في الغرب من العقلانية المفرطة تلك، فنجد أنها أشبه بالموضة. وإلا فالماركسيين العرب مع تحولات في بعضهم إلى التأويلية ما زال مصمم إن أستخدم النقد القطعي، هذا اللي ما في إلا دلالة المطابقة للنص، إذا ما طابق ما أراه من قواعد فإنه باطل. التأويلية لا، مرنة إلى حد ما. هذا بعد آخر يمكن في السنوات القادمة يكون أكثر سعة، لكنه موجود. المنهجية الثالثة وهي العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وهذا مجال واسع جدا، وبالذات لما نتكلم عن علم النفس، علم التاريخ، المدارس الموجودة في هذين المجالين مهمة جدا في القراءات، مثلا مدرسة التحليل النفسي وأثرها، علم الاجتماع، المدرسة الوضعية في علم الاجتماع، علم الإنسان، علم اللغة الحديثة، اللسانيات وأبعادها، كل هذه الدائرة أوجدت أدوات للتواصل مع النصوص، لأن كل مجال من هذه المجالات له صلة أو أخرى بالنص، وبالذات أنها مرتبطة بالإنسان، والإنسان هو الذي يرتبط بهذا النص. فتدرس هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية علاقة هذا الإنسان بالنص، فكونت أدوات جديدة. إلا أن هذه الأدوات في مجملها، ونستطيع نقول بنسبة 90%، متأثرة بالبيئة الأوسع في الفكر الغربي الحديث، وهي البيئة العلمانية. ماذا نقصد في البيئة العلمانية؟ نقصد بالبيئة العلمانية تلك التي تستبعد الدين كحق، كما يقولون هم في أحد مقولاتهم نزع القداسة عن هذا الوحي. نزع القداسة يعني تحويله إلى نص عادي كنص أي إنسان، ومن ثم إذا نزعت هذه القداسة فنتعامل نقرأه كأي نص. تعرفون النظريات، أحد النظريات نظرية موت المؤلف، المؤلف انتهى هنا، عندي أنا هنا نص خلاص ما في علاقة لي بالمؤلف، فأنت تنزع عنا كل بعد خارجي، من ألفه، إذا كان غيبا، إذا كان وحيا، إذا كان من رب العالمين، هذه كلها تلغى، ينظر إلى النص لوحده. شجعهم على ذلك أن عندهم نصوص واضح فيها أنها نصوص بشرية، ولو كانت تسمى التوراة أو الإنجيل أو كتب الأنبياء السابقين، كتابات الأنبياء وغيرهم، تجد أن فيها واضح بصمات يد إنسانية. فقالوا كيف ندعي أن هذه من الله عز وجل وهذه البصمات واضحة فيها؟ هذا شجعهم هناك. لكن هذا التعميم الذي عمم في الفلسفة ثم عمم في المدارس الاجتماعية والنفسية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية مرتبط بواقع مختلف عن واقعنا، إلا أن المتأثرين العرب أخذوا هذا البعد، وأيضا سيكون له تطبيقات كما سنراها إن شاء الله لاحقا. هذه الشريحة من أهم الشرائح عندي، لأنها تعطيك الخلفية لهؤلاء، أو تلخص لك خلفية هؤلاء. ونحن سنجد الآن عشرات الشخصيات، سنجد مدارس متنوعة، لكنها في النهاية ستعود إلى هذه الأقسام الثلاثة. ننتقل الآن إلى فقرة أخرى، وهي أمثلة للأدوات. واحد من الأدوات أو المفاهيم أو مفهوم اللاشعور الذي في مدرسة التحليل النفسي مع فرويد ومدرسة الكبيرة، وتطبيق هذا المفهوم في نصوص دينية أو نصوص أدبية أو نصوص فلسفية. يقول أحدهم: كم خسر الفكر الإسلامي من جراء إهماله لهذا المفهوم في تفسير معنى النص. تخيل، كأن تاريخنا كله خسارته كبيرة بسبب فقط إهمال هذا المفهوم. أما تطبيقاته فستأتي بعض الشخصيات اللي أخذوا هذا المفهوم وأعادوا دراسة الوحي أو أعادوا دراسة العقيدة الإسلامية أو الدين الإسلامي أو تاريخنا في ضوء هذا المفهوم، ومثله مفهوم من علم الاجتماع وغيره. إنما أردت فقط التمثيل. ننتقل الآن إلى القراءات المعاصرة في صورتها العربية كنماذج تطبيقية واقعية. ذكرنا أنها انطلقت كحدث مهم مع الجامعة، هناك تحول بارز عام 1390 الهجرة، يعني 70 ميلادي، حول دراسة التراث. هناك ما يقرب من 13 تيار تم، يعني ألقيت فيه محاضرة خاصة بال 13 تيار الذين أعلنوا مشاريع لقراءة التراث، وكل تيار وطريقته في قراءة التراث، إلا أن بعضهم تجرأ فتجاوز التراث وذهب إلى القرآن ذاته، وبعضهم بقي مترددا في إدخال القرآن في التراث، وبعضهم محتال، هو حقيقة هو لا يمانع لكنه يرى أن المرحلة الحالية لا تسمح بإدخال القرآن والوحي في هذه الدراسات. وأيضا في هذه القراءات ما عندنا، يعني في جميع هذه المدارس، مدرسة إنها درست القرآن كاملا وفسرته من أوله إلى آخره. ممكن الموجود في هذه المدارس تطبيقات على النموذج الغربي، بمعنى إني أنا فسرت لك آية أو يعني قرأت لك آية بالقراءة الجديدة، تصبح نموذجا لقراءة كل القرآن، فهو لا يهدف أنه يعيد تفسير القرآن بقدر ما يهدف إلى بيان أن الطريقة القديمة لا تصح أو ليست مناسبة، وأن الطريقة التي أنا أبتكرها أو آتي بها هي الصحيحة. ومن ثم تجد كل واحد منهم يختار آية من الآيات ويخرج فيها مؤلفا أو كتابا أو ورقة بحثية أو محاضرة وفق أدواته ومنهجياته التي يبنيها. فما هي هذه الأدوات ومنهجيات؟ نأخذها الآن كنماذج سريعة منهجا بعد الآخر. من هذه المناهج، أو يمكن أن نقسمها إلى قسمين، مناهج أحادية، بمعنى هو مرتبط بمدرسة وحيدة ومتعصب لها ويرى أنها النظارة الوحيدة التي يمكن من خلالها النظر في النص. وهناك من يرى أن هذا غلو وأنه مخالف للعقلانية الصحيحة، وأنه يمكن أن نأتي بمناهج مركبة بدل المناهج الأحادية. في المناهج الأحادية، المثال الماركسي، أخذوا المنهجية الماركسية، الأدوات التي أنتجها الفكر الماركسي، وأعادوا من خلالها تفسير الوحي، تفسير القرآن الكريم، تفسير النصوص الدينية، تفسير الإسلام ككل عقائد وشرائع. هناك أسماء وأمثلة لهذه المشاريع، يعني الآن كل واحد منهم يعلم مشروعه ويبدأ في إنتاج سلسلة من الكتب تصل إلى 10-20 كتاب كلها ضمن هذا المشروع في إعادة دراسة الإسلام في ضوء هذه المنهجية. هذا المثال الأول. مثال ثاني اللي هو الوجودي. فترة من فترات حياته ممثل الوجودية العربية بدأ يدعو إلى إعادة النظر في الإسلام من خلال المفاهيم والأدوات الوجودية، وهناك كتب موجودة لكل ممثل من هذه في هذا المجال. بعض الأسماء التي تشاهدونها قد وقع لها انعطافات، لكن نحن نتكلم عن الذين أظهروا هذا الأمر وقد يكون تغيروا في آخر حياتهم. الوضعي مثلا، زي لما نتكلم عن الوضعية بعامة أو الوضعية المنطقية بخاصة، لها ممثل وأراد أن يدرس ويعيد قراءة الإسلام في ضوء منهجية الوضعية. الحداثي، وبالذات الحداثة المرتبطة بالمتغيرات الجديدة اللغوية مع سوسير واللسانيات وأبعادها في الدراسات الحديثة، عندنا مجموعة، لكن عندنا واحد من اللي عرض مشروع ثابت ومتحول كمشروع من عدة أجزاء للنظر من جديد في الإسلام وفق هذه الأدوات الحداثية. هؤلاء نسميهم أصحاب الأدوات الأحادية، منهجية أحادية. مجموعة أتت لاحقاً تطوروا أكثر وقالوا ليه بدل ما أتعصب إلى اتجاه أو مدرسة واحدة أني أخذ من أكثر من مدرسة، لا سيما عندنا استشراق، عندنا فلسفة، عندنا العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. فظهرت عدة منهجيات مركبة لدراسة التراث الإسلامي. عندنا مشروع وكل واحد يعطينا ما هي أدواته التي أو منهجياته التي سيستخدمها كما تشاهدون أمامكم. من هذه المكونات المختلفة سيصنع أداة للتواصل مع النص واكتشاف معناه أو بيان معناه كما يزعمون. ننتقل من الأحادي المركب إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية. عندنا مثلا بعدها الصفحة اللي بعدها، قبل العلوم الاجتماعية والإنسانية، تسمعون بمصطلحات الحداثة وما بعد الحداثة. كثير من القراءات أو المذاهب التي تتبنى مفهوم القراءة غالبا تنتمي إلى مرحلة نسميها الحداثة، التي يمكن أن نبدأ من القرن 18-19 أول 20، وما بعد الحداثة ممكن تبدأ من نهاية 19 أو أول 20 إلى اليوم. هناك أيضا تيارات ظهرت في عالم ما بعد الحداثة وتريد بأدواتها التي ابتكروها وابتدعوها أيضا إعادة قراءة الوحي والدين الإسلامي في ضوء هذه الأدوات، مثل التفكيكية، ومثل وهي من القراءات الرائجة وبالذات صار لها وجود عربي، الفكر النسوي، مذهب موجود في ارتبط بتيارات ما بعد الحداثة، ولهم إنتاج لإعادة تفسير القرآن الكريم من منظور نسوي، ودعواهم في ذلك أن الرجال هم اللي فسروا القرآن في الماضي، ولذلك كان يفسر وفقا لمصالحهم، لأهوائهم، لرغباتهم على حساب الأنثى. إذن الآن نحن نحتاج الأنثى أنها تقوم بإعادة تفسير القرآن، ولكن قبل أن تفسر لابد أن نوجد نظرية في المعرفة، نظرية في المعرفة الأنثوية، من خلالها يمكن أن نعيد تفسير القرآن والحديث النبوي. بلا شك هذه من المستجدات التي تعجب في ظاهرها كذا، بالذات بعض النساء واللي ما هم مستوعبين كل هذه الأبعاد الخطيرة العقدية، وربما حتى بعض الرجال يتصور أن هذا هو المعنى الموجود. ممكن في بعض البيئات إذا لم تكن منفصلة عن الحق وعن الوحي ممكن تصير فيها التفسير والكذا، تراعي الميول والمصالح، ولكن هذا ليس في الإسلام. تعرفون في الإسلام ما في عندنا الفرق بين ذكر وأنثى، نحن عندنا نقصد الفرق في جانب العلم، عندنا الأعلم هو الصح سواء كان رجل أو امرأة، وعندنا الأزكى هو الأتقى سواء كان رجل أو امرأة. فما في التفضيل كما هو موجود في الثقافة الغربية، مما أوجد هذا الصراع بين الرجال والنساء، فصار الكنيسة تفسر لصالح الرجل التوراة والإنجيل والعهد القديم والجديد، فاضطرت المرأة هنا حتى تدافع عن نفسها وتثبت وجودها أنها تقول والله أنا إذن سأفسر في يعني في ضوء منهجيتي المعرفية الخاصة ونظريتي للمعرفة. هذا إذا بعض نماذج التيارات ما بعد الحداثة. أيضا العلوم الاجتماعية والإنسانية، علم النفس، علم الاجتماع كان لها مدارسها الخاصة وأدواتها التي طبقت في عالمنا العربي، مثل والأهم والأشهر مدرسة التحليل النفسي. عندنا عدد من الشخصيات، واحد منهم أخرج أكثر من 10 مجلدات لإعادة النظر في الإسلام في ضوء مدرسة التحليل النفسي ذاتها. في أناس ممكن يأتي بتطبيقات معينة في ضوء هذه المدرسة. أيضا في علم الاجتماع عندنا مجموعة من الباحثين في الاجتماع وعنده نشاط صار مشروعة في الحياة أنه يعيد النظر في الإسلام من خلال المنظور الاجتماعي. نتجاوز هذه إلى التي بعدها. هذه بعض المفاهيم والأدوات المستخدمة سواء كمنهجيات أو كأدوات في هذه المعركة الكبيرة أو الظاهرة الكبيرة، ظاهرة القراءات للقرآن الكريم. ننتقل منها إلى، وهذه الخاتمة مهمة جدا بعد أن تصورنا ماذا يقصد بالقراءة الجديدة وقارناها بالتأويل والتفسير، وهي كيف تكون نحن علاقتنا، علاقة الأمة الإسلامية، علاقة العلماء، علاقة أهل الشريعة، علاقة أهل الدين بهذا الوحي في ضوء هذه العلاقة التي يراد لها أن تعمى وتصنع بقوة وتنافس ما ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. هناك علاقتنا، نحن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل لنا هذا الكتاب هداية وإرشاد، وأن فيه الحق، وأن معناه يحتاج إلى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، والتفكر، وأن معناه موجود فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا هذه المعاني وصحابة بعد أخذوا عنه، وهكذا إلى يومنا هذا. أما هم علاقتهم فترتبط بأساس كلي في الفكر الغربي الحديث، وهو مهم وخطير في توجيهها. وللأسف هذا الأساس قد يكون أثره امتد إلينا نحن دون أن نشعر، ممكن نستفيد من مفهومهم اللاشعور هذا الذي ذكروه، وسيظهر من خلال هذه الخاتمة التي سأختم بها. ما العلمانية عندما ظهرت في البداية ظهرت بمعنى سالب، كأنها تريد الحياد، إن فقط نحن نريد إنتاج رؤية جديدة في المعرفة، في حول الكون، في الحياة، لكن لا ترتبطوا بالدين، اجعلوا الدين شخصي، اجعلوا الدين في المعبد، اجعلوا الدين في الأسرة، لكن المعرفة كنظرية للمعرفة، الحياة في الاقتصاد، في السياسة، المجتمع ككل اجعلوه يبنى على اجتهادنا الشخصي. طيب كيف يعمل في هذا الاجتهاد الشخصي؟ هناك أصلان مهمان يتبعان هذا الأصل الكلي وهو العلمانية. الأول وهو العقلانية، أننا حتى ننتج شيئا جديدا نعتمد على ماذا؟ على عقولنا، إذن على العقل. العقل هو يعني أعدل الشيء قسمة كما يقول ديكارت بين الناس كمؤسس للعقلانية، وأيضا هو الذي نطمئن إليه، فكل الناس يسلمون لك إذا أتيت بشيء بحجة عقلية. فهذا البعد الأول. البعد الثاني وهو الإنسانية، أصلان مهمان جدا مع الأصل الكلي وهو العلمانية، أثرت في مجمل التيارات وأثرت في مجمل أنشطتها، ومن ضمنها ما نتكلم عنه هذا المساء القراءة. كيف؟ نبدأ بالعقلانية. نحن نعلم الآن أنها عقلانية منفصلة عن الدين، لأن العلمانية طلبت منها أن تنفصل عن الدين. إذن ينبغي أن تنظر وتفكر وتبدع، لكن تنتبه من الدين ألا يكون مرجعية لك. وساند هذه النظرة العقلية الثورة العلمية، لا شك أن الثورة العلمية بداية بالثورة في علم الفلك، ثم تطورات في علم الأحياء والتشريح، ثم نظرية مع نيوتن والتحول الكبير للعلم الحديث، ثم نظرية التطور، ثم النظريات المعاصرة، أوجد منزلة ومكانة كبيرة للعلم. إذن العقلانية وجدت سند تقول هذا لما استخدمنا العقل أنتجنا هذا العلم. طيب هذا العلم له منهجية، هذه المنهجية قائمة مثلا على التجريب، على الملاحظة، على الجانب المحسوس، فينبغي أن يعمم حتى في الجانب الإنساني ليكون صحيحا. لما جاءوا بالجانب العلمي وراجعوا كتبهم وجدوا فيه ثغرات، طبعا ليست الثغرات كثيرة، لكن يكفي أن توجد ثغرة واحدة، وبالذات الخصم إذا وجد ثغرة واحدة فإنها تسبب في الطعن في كل ما يملك. ولا شك أن النصوص أهل الكتاب من التوراة والإنجيل وجد فيها بعض الثغرات التي تخالف العلم الصحيح، فتسبب هذا إلى أن المفكرين والفلاسفة والاتجاه العلمي ككل زهد في الدين. كيف نرجع إليه ونحن قد اكتشفنا أن فيه إيش خطأ مثلا؟ مع العلم أن دعاة أو اللي برزوا في الثورة العلمية ممكن نقول نيوتن مثلا لم يكن من الطاعنين في الدين، بل هو يرى أن يمكن أننا بعملية تأويلية نجمع بين التوراة والإنجيل وبين النظريات العلمية الحديثة، وقدم في آخر حياته عدة نماذج. نأخذ نموذج واحد يبين أثرها في بيئتنا نحن أو انعكاسها علينا بيئتنا العلمية والثقافية. نيوتن رجل يؤمن بالتوراة والإنجيل وأنها من عند الله. طيب، في واحد من الأشياء اللي ينكرونها عليه اللي هو الحدث العظيم الذي وقع لموسى عليه السلام، وهو انشقاق البحر. التفسير العلمي لابد أن تأتي لي بتفسير علمي لهذا الانشقاق، ما تدخل الغيب في انشقاق البحر. فيرفضون الآن أن يدخل الدين ما لم توجد تفسيرا علميا. إذا الدين يبقى وما هو خرافة لابد أن توجد لي تفسير منطقي لهذا الشيء. لا شك أن التفسير العقائدي المرتبط بإيمانك بالله القادر على كل شيء الذي يدبر الأمر وإنما يقول كن فيكون، كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، هم لا يؤمنون بهذا بسبب ماذا؟ الأصل الكلي اللي تكلمنا عنه وهو العلمانية. فماذا فعل؟ قال هناك احتمال حتى نجمع بين الدين وبين العلم أن هناك نيزك أو شهب مرت وقت موسى عليه السلام بقومه من فوق البحر. تعرفون المد والجزر واقتراب القمر وكذا وأثره، فلما مر ماذا حدث للماء؟ انشق فظهرت اليابسة، قطعوا ومشى. طبعا منطقيا ما يجي هذا لأن هذه السرعة ما، لكن هذا واحد من التأويلات اللي ذكرها، وبهذا أنا جمعت بين الدين والعلم. لكن الشاهد من هذا أن العلماء اللي أسسوا للثورة العلمية ما كانوا مثل الفلاسفة الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالحس. خذوا البعد الموجود عندنا في العالم الإسلامي، ماذا حدث عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ واحد من الأشياء اللي حدثت عندهم ما يسمى بالتفسير العلمي لنصوص الكتاب المقدس. إيش معنى التفسير العلمي هنا؟ عقلنة هذه النصوص، إثبات أنها متفقة مع العلم الحديث، ونشاط كبير جدا. طبعا يفشلون وينجحون، ربما هذا المشروع ينتقل إلينا دون أن نشعر. لا يعني أن ما في تفسير علمي للوحي، لكن لما يؤخذ بهذه الخلفية الموجودة في الغرب بالأبعاد الفلسفية، لأنه ليس العلم هناك مفصولا عن رؤى فلسفية، فإن مخاطره كثيرة جدا. ولذا ينبغي أن من يشتغل في هذا المجال أن يكون على دراية كبيرة بكل تلك الأبعاد الخطيرة، لأنهم هم ما المسألة حقيقة علمية ولا هو المسألة أبعاد أخرى. إن ما في شيء يقبل إلا بقانون، فأنت لما تجيني تقول والله في معجزات أو كذا ما يقبلونها، خلاص معناه أنت تفسر تفسير علمي ليس هذا هو التفسير بنظرهم هم. فأنت لابد أن تبين إيش الفرق اللي ممكن تضيفه. تحتاج، أنا أشوف أن فيه نشاط، طبعا في عندنا مجموعة متسرعة صراحة وأساءت لهذا المجال التفسير العلمي والإعجاز العلمي في الوحي، لكنه كان واحد من ثمار هذا الصراع الكبير في عقلنة الوحي الذي ظهر في الغرب هناك مع الثورة العلمية. لا ينبغي أن ننساق إليها بتهور، ينبغي أن نكون متأيدين في هذا الموقف. الثاني اللي هو الآن نشيط، لأن هذا الكلام قبل 30-40 سنة كان هو الحاضر بقوة في القراءات العلمانية. الآن الحاضر وواجهها أيضا العصرانيين، أوجدوا نوع من الحيل التأويلية للدفاع عن الإسلام. الموجود الآن البعد الثاني وهو أصل مهم جدا في عصر النهضة، الفكر الإنساني، أن هذا الوحي هل هو مرتبط بالإنسان؟ هل هو يعطي للإنسان قيمة أم لا؟ صار واحد من المرجعيات كما عقلنت الوحي أنسنت إيش؟ الوحي. فأصبح هناك نوع من القراءة الواسعة للوحي في ضوء المفاهيم الإنسانية، وهي أهم المشاريع الموجودة الآن. مشاريع تتبناها الحضارات، تتبناها الجامعات، تتبناها السياسات الدولية، إما عقلنا أو أنسنا. حقوق الإنسان، النظرة العلمية الجديدة، إعادة النظر للإسلام، كلها تأتي في أصلين عظيمين في الفكر الغربي الحديث، الأنسنة والعقلنة. ومن ثم نجد أن هناك إعادة نظر للحدود، إعادة نظر لكل شيء يحسون أنه إيش غير لطيف مع الإنسان أو شديد أو قاسي مع الإنسان، إعادة نظر حتى في المسميات، هذا كافر وهذا لا، هذا إذا مصطلح غير إنساني، أنت الآن فيك غلظة مع إذا نحتاج إلى إعادة نظر للتفسير. ولذلك يصير في تلاعب كما حدث تذكرون في المتصوفة قديما، تفسير العذاب بالعذوبة مثلا الآن موجود من أجل أن يصبح النص القرآني أنه يصبح إنسانيا. فنحن أمام تحديات كبيرة تواجهنا كخاتمة، واحد من التحديات هذه التحدي العقلنا الموجودة والمشاريع الموجودة لإثبات عقلانية الإسلام من خلال التفسير العلمي والإعجاز العلمي، وهي تحتاج أن نعيد النظر فيها بتأمل. ولست يعني هنا متحفظا معها، لا، أنا بالعكس أؤمن بأن هذا القرآن حق، وأنه لا يوجد شيء علمي إلا ولا يتعارض أبدا مع الكتاب، وأن قرآننا هو معجز في كل شيء بما فيها العلم الحديث. لكني أتكلم عن الظاهرة وامتداداتها في علاقتها بهذه الأبعاد. والآن الموجود وهو جانب الأنسنة وهو الأخطر، هناك نوع من تغيير الدين ككل، شريعة الإسلام عقائدة، نسخ لكثير من الأمور من أجل أن نعيد النظر في النصوص لتكون أكثر إنسانية. هذه وقفات مع هذه القراءة أو ما يسمى القراءة الحديثة، واجبنا بلا شك كبير. لا يتسع عادة مثل هذا المقام أن الواحد يقول والله أنا سأقوم بعملية نقدية، حتى في الفكر الإنساني ككل أي عملية نقدية تحتاج إلى مؤلفات ضخمة، يعني تحتاج إلى سنة مثلا دبلوم كامل أو كذا. لكن هنا الوعي الحديث في مثل هذه الأمسيات هو الوعي بهذه الظاهرة وبمكوناتها وبأخطارها، ثم تأتي مرحلة لاحقة ممكن مراحل الدراسات والجهود النقدية، المشاريع الكبيرة التي تعيد النظر في هذا المشروع المقدم من المتغربين العرب للنظر في الوحي. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفع في هذا الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعصمنا وإياكم من الخطأ. وفي الأخير أذكركم بأن هذا القرآن الله عز وجل شرفنا به وأكرمنا به، والله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا القرآن شفاء لنا ورحمة ومنجيا لنا في الآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. نشكر الدكتور حسن على ما قدم، وأحب أن أعتذر يعني مقدما للإخوة الذين طرحوا بعض الأسئلة، لأن الوقت الحقيقة داهمنا، ما أحببت أن أقطع الدكتور لأخذ كل ما عنده. وأيضا بعض الأسئلة التي جاءت الدكتور أجاب عنها في ثنايا كلامه، خصوصا في آخر الكلام الذي ذكره. سنأخذ بعض الأسئلة وأعتذر من البقية يعني انتهاء الوقت. سؤال جاء طبعا هو أول ما جاء فلأوليته يذكره، وإن كان هناك قد يكون شيء أهم منه وأقرب علاقة بالموضوع. يقول مقولة القرآن حماله أوجه، ما علاقة هذه المقولة بالقراءة الجديدة، وما الفرق بين التدبر والقراءة الجديدة؟
بالنسبة لهذه المقولة، مقولة بلا شك مأثورة عن سلفنا الصالح، وما هو أوضح منها كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في القرآن أنه على أربعة أوجه، وجه يعرفه كل الناس، من كان يعرف اللسان العربي فهو يعرف المعنى، ووجه لا يعرفه إلا أهل التخصص في اللغة، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يعرفه أحد إنما مما استأثر الله بعلمه. فهذه أوجه مختلفة بلا شك. وأيضا هناك أصل ثابت، معنى ثابت، ولكن هناك أبعاد تلتف بهذا الأصل، يتفاوت فيها الناس بحجم إيمانهم وتزكيتهم لأنفسهم في درجات المعرفة بها. أما العلاقة بين التدبر والقراءة، التدبر جزء منه هو الوصول إلى هذا المعنى الذي ستؤمن به وتعتقده وتعمل به. أما في القراءة بالصورة العلمانية فلا، ما يبحثون عن معنى موجود، وإنما معنى يضيفه إلى هذا النص من عنده، من بنات أفكاره، من رؤيته، فيأتي لك بشيء ليس هو ما يدل عليه هذا الوحي. فهذا الفرق ولا شك أنه لا مقارنة. أما القراءة لو أخذناها بمعناها اللغوي وبمعناها نقصد واحد يقرأ كتابا أو يقرأ القرآن الكريم فهذا معنى آخر ليس المقصود، وإنما نحن في معاني مصطلحية أو اصطلاحية في الفكر الحديث والمعاصر.
يقول: ذكرتم التأويل في القراءة، لكن أين قراءة أهل التفويض في القراءة، وهل التأويل يختلف عن التفويض؟
هذه من الاصطلاحات الخاصة في الأمة الإسلامية. تعرفون أن قانون التأويل عند المتكلمين قسموا النصوص التي هي من المتشابه الموقف منها قسموا إلى قسمين، إما أنك تؤول وهذا لا يقوم به إلا العلماء الكبار، وإن لم تستطع التأويل أو أنت ترى أن التأويل سيحدث فتنة فإنك تفوض، تقول أمره إلى الله عز وجل، فنوع من التوقف. وبما أن التوقف ليس فيه أي عملية إيجابية إنما هي عملية سلبية فقد نسكت عنها، لأنها عبارة عن ادعاء أن هذا النص لا يمكن معرفة معناه، توقف عن ذكر معناه. بينما نحن في تلك التي تقول أنني سأأتي بمعنى، مثل التفسير، مثل التأويل، مثل القراءة.
نعم، هذا سؤال يقول: الذي يظهر أن المدرسة العقلية الحديثة هي نتاج واضح للهزيمة النفسية والانبهار بالحضارة الغربية، تعليقكم على ذلك؟
أولا، المدرسة العقلية، أنا متحفظ على المصطلح، عندنا مدارس واضحة نقول ماركسية، قومية، ليبرالية أو كذا، لكن العقلية ما عندنا يعني شيء نسميه، لأن العقل نحن أهل العقل، المؤمن هو أكمل الناس عقلا، فالعقلاء والعاقل هو أنت وأنا الذين يعني تمسكنا بكتاب ربنا وسرنا على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أما هؤلاء فليسوا اتجاه عقلاني، ولكن في المصطلحات هناك طبعا في مدرسة خاصة في الفكر الغربي الحديث مرتبطة بأصل اسمه العقلانية. فخلونا نقول والله هذه المدارس المتأثرة بالغرب، الفكر التغريبي، مدارس حديثة فلسفية مختلفة، لا شك أن واحد من الصور الانبهار القوي المنتج المتقدم لا شك أنه مؤثر. ونحن في يوم من الأيام عندما كانت أمتنا قوية وحضارتنا ظاهرة كان العالم كله يقلدنا ويتبعنا، فهي مرحلة ما تقدر تقول أنك ستلغيها، هي ستبقى موجودة وسيبقى هناك أثر، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الدعوة، من المجاهدة، من الإصلاح، من نشر العلم، من المناقشة، من النقد، لتخفيف أثرها في النفوس.
نعم، بهذا نختم هذا اللقاء، وأعتذر الإخوة الذين لم نستطع يعني إلقاء أسئلتهم، هناك أيضا ورقة فيها يعني إضافة فائدة، فأعتذر للجميع لضيق الوقت لأن الوقت المسموح لنا قد انتهى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنفعنا بما سمعنا وأن يبارك في الدكتور وفي كل من حضر، وعندنا بس هدية تذكارية للدكتور، وأيضا فيها دعوة للأخوة لحضور ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ أسامة بن سالم عجيري، بعنوان الشباب والإنحراف الفكري، وفي ورقة من أراد أن يعرف المكان يراجعها ويطلع عليها.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.